ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الليلة المباركة ومع حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج التي تتجدد بكم ومعكم. أحبتي المشاهدين الكرام، خلق الله سبحانه وتعالى هذه النفس البشرية بشيء وطبعها بشيء من العجلة والاستعجال، وهذا لحكمة يعلمها الخالق سبحانه وتعالى. وكما أنه أودعها هذه العجلة، كذلك أودعها من العقل والحكمة والأناه ما يوازن هذا الأمر حتى يكون الإنسان بحكمه على الأشياء، حتى يكون صائبا متزنا لا يتسرع في حكمه، وبالتالي يحصل أو تصيبه أو يخطئ أخطاء كثيرة يعاني منها وتعود بأثر سيء على حياته. هناك كثير من المظاهر، مظاهر الاستعجال التي نعاني منها ونشاهد هذه المظاهر، سواء على مستوى الفرد أو كذلك على مستوى المجتمع والأمة. آفة الاستعجال، وحتى لا تتحول هذه السلوك إلى آفة يعاني منها الإنسان، سنتحدث إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيف كريم له باع في معالجة مثل هذا الأمر والبحث فيه، هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن معلى الويحق، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمعار حاليا إلى جامعة الأمير سلطان. أرحب بكم مرة أخرى وأرحب بضيفي الكريم، حياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك فيكم.
نسعد باتصالكم وتواصلكم معنا أيها الأحبة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك الموقع الإلكتروني الذي سنعرض ما يرد فيه على ضيفنا الكريم في هذه الليلة. صاحب الفضيلة، أهلا ومرحبا بك مرة أخرى، ونحن نتحدث في هذه الحلقة عن الاستعجال، عن آفة الاستعجال، والفرق بين هذه بين الاستعجال المحمود في اتخاذ قرار معين، وبين الاستعجال المذموم الذي يقود الإنسان إلى مزالق وأخطاء كبيرة في حياته. ما المراد بهذا الأمر بشيء من التفصيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، لو نظرنا إلى كلمة الاستعجال وجدنا أن الحروف الأساسية في هذه الكلمة هي العين والجيم واللام، وتدل على معنيين، أحد هذين المعنيين هو طلب الإسراع في الشيء أو الإسراع فيه لتحقيق هدف من الأهداف. فإذا قيل استعجلت فلانا أي حثثته ليبادر إلى الأمر ويسرع إليه. وهنا أحب أن أدخل بمدخل، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق النفوس مجبولة على قدر مشترك من الصفات. ولذلك مثلا إذا قرأت خلق الإنسان من عجل، أو قرأت في آية أخرى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، معناها أن الإنسان خلق وثم بعض الجوانب الجبلية أو الصفات الجبلية الموجودة لديه. جاءت الشريعة لتستثمر هذا الجانب من العجلة في نفسه للمبادرة إلى الخيرات، ولتوظف أو تجعل له وظائف أخرى ليدفع نفسه أو ليجعل نفسه تحجم قليلا وتتروى. وهنا أتذكر مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد قيس: إن فيك لخصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: يا رسول الله، أنا جبلت عليهما وأنا أتخلق بهما، أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله.
نعم. فضيلة الشيخ، ترى أن الإنسان قد يكون بحاجة إلى شيء من الاستعجال، يعني
طبعا، لأن أصلا لو لم يوجد أصل هذه الطبيعة النفسية لما استقامت حياته. فحتى في الجانب العبادي تجد أوامر بالمسابقة والمسارعة،
نعم،
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، فتجد المبادرة إلى الخيرات من العناصر التي يتمايز بها الناس عند الله سبحانه وتعالى. لكن في المقابل تجد أن إحساس الإنسان بتأخر الشيء من مما جعله الله عز وجل من سنن الله عز وجل في الكون مثلا، أن النصر يتأخر ولا يلزم أن يكون أن يأتي، أو قد يتأخر، لا يلزم أن يكون النصر من حين أن يبدأ الإنسان في ما يحقق له ذلك النصر. ولو قرأت مثلا قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. بل أحيانا تجد الإنسان يستعجل تغير أمر من الأمور القدرية التي وقعت به، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، فيقنط العبد ويظن أن أنه لا تغير، لا شفاء، لا
هداية،
لا نزول مطر، لا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فهناك مقامات من التعبد تنفتح للعبد إذا استأخر الأمر المحبوب عنه أو استأخر دفع الضر عنه، فتجد تنفتح له أبواب من الدعاء، تنفتح له أبواب من السعي في الأرض لدفع ما قدر الله عليه من الأمور غير المحبوبة له. ولذلك يقول عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ليس الرجل الذي يستسلم للأقدار، إنما الرجل الذي يدفع الأقدار بالأقدار. وقد نفر من القدر المفضول إلى القدر الفاضل.
نعم.
معناها أنك إذا شعرت بفقر تبادر بالسعي في الأرض لطلب الرزق، ولا تستعجل أن يأتيك الرزق بدون بذل أو جهد منك. وهذا يجعل النفس متوازنة بين الطبيعة الجبلية الموجودة لديها وبين تحقيق عمارة الكون وعبادة الله. نعم. عز وجل.
ينطبق هذا الكلام فضيلة الشيخ على سواء على مستوى الفرد في حاجات نفسي، وكذلك بحاجات الأمة يعني، خاصة في هذه الأوقات يعني التي تعاني من الويلات ومن الأسى ما تعاني. قد يستبطئ الإنسان مثل نصر الله عز وجل أو يستعجل هذا الأمر ويتوقع.
ووقع هذا في أحد الصحابة رضي الله عنه.
نعم.
خباب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو الله لنا، حتى العبارة تنبئ بحرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيجعل في مفرق رأسه، ولا يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولاحظ الجملة الأخيرة والكلمة الأخيرة منه: ولكنكم تستعجلون.
نعم. إذا
فمعناها أن الإنسان قد يستبطئ النصر، وهذا غالبا ما يكون عند اشتداد البلاء. نعم. تكاثر الأزمات وتأخر النصر. لكن الذي يعلم سنن الله عز وجل في خلقه يعرف أن لله عز وجل حكما في هذا الأمر، في تأخر النصر مثلا عن الأمة، ويوجب أو يفتح للعبد أبوابا من التعبد لله بالاجتهاد في الدعوة إلى الله والاجتهاد في بذل الخير للناس
والصبر.
نعم. فهناك أبواب عظيمة من التعبد تنفتح للعبد وهو يرتقب نصر الله سبحانه وتعالى.
نعم. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن الاستعجال له أمر هو يعني ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. لو أخذنا في تفصيل هذين الأمرين.
التعبير الألفاظ الشرعية في ما يمكن أن نسميه بالاستعجال المذموم تأتي بالمبادرة.
نعم.
والمسابقة والمسارعة، وهذا ينبئ عن أن
متى يكون هذا يا شيخ؟
هذا يكون في كل طاعة أو قربة من القرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لو نظرت إلى ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أهل فاقة وطلب أمر الناس بالصدقة، فجاءه الرجل جاءه رجل بصدقته فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أثر المبادرة، قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، فبين أن المبادرة إلى الطاعة والمسابقة إليها وإن صح التعبير الاستعجال لتنفيذها والعجلة في تنفيذها أنها قد تحقق للإنسان التقدم على من وراءه، فيصبح ممن سن سنة حسنة يكون له أجرها وأجر من عمل بها. انظر مثلا في الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قلت لك التعبير السليم أن نقول مبادرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الصدقة بيّن أن الصدقة عندما يكون الرجل شحيح صحيح أعظم من الصدقة حينما يكون على شفا الموت أو قريبا منه، فالصدقة في حال المبادرة إلى ذلك في حال القوة تدل على تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى أو قصده التقرب إلى الله مع وجود النوازع النفسية التي تمنعه من بذل الخير أو التصدق أو نحو ذلك. المبادرة إلى إصلاح النفس، يعني من الأشياء التي كنت قرأتها قديما لبعض الكتاب أنه ذكر أن هناك دائما عائق وحيد أمام الإنسان يكاد يتحرك كلما تحرك، يقول فإذا جئت للزارع فقلت له تصدق قال سأبدأ بالتصدق في موسم الحصاد، وإذا جئت للطالب أثناء العام فقلت له اجتهد مثلا في دراستك فقال سأبدأ من بداية العام، وإن جئت للمذنب تدعوه إلى التوبة قال إذا بدأ رمضان سيكون لي شأن آخر، أو إذا حججت سيتبدل الحال التي أنا عليه. هنا ندعو هؤلاء إلى بينما هو في أمور دنيا قد لا يقول هذا
بل لا يقول هذا
فهو يقول سأبذر اليوم ولا يؤخر مثلا بذره إلى آخر الحصاد، ويبذل جهده في أمور دنياه مبادرا أو مسارعا إليها. فكذلك يجب أن يكون شأننا بل أعظم في أبواب القربات والطاعات، فنجتهد في المبادرة إلى ما يرضي الله عز وجل. لذلك الله عز وجل مدح المسارعين وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ولاحظ أنفقوا ذكروا كاظمين عافين محسنين، يعني تدل على وجود عمل، وهذا العمل قد بادروا إليه ولم يستأخروا في تنفيذه.
نعم، هل يقال هذا فضيلة الشيخ أن كل قربة إلى الله عز وجل ينبغي الإنسان أن يستعجل فيها ويبادر كذا، أو أن هناك من القربات ما ينبغي الإنسان أن يتروى ويعرف الحال وما يقتضيه من جهد؟
طبعا في القربات الطاعات منها ما هو موقوت بوقت، فأن يستعجل فيخرج مثلا بالفريضة عن وقتها هذا أمر غير محمود، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة على وقتها وفي على أول وقتها في بعض الروايات، فالمراد المبادرة بأدائها على الوجه المشروع. ولكن في بعض القربات والطاعات التي يكون الأمر فيها قائما في الحياة كلها ليس لها حد محدود من الناحية الزمنية يبادر إليها ما كان الإنسان أو ما دام قادرا على القيام بها وتنفيذها. مسألة التأني أو تكون حين يكون العمل الذي يقوم به الإنسان، أو غالب ما تكون حينما يكون العمل الذي يعمله الإنسان متعلقا بغيره
بالآخرين،
خاصة عندما يكون حكما على الناس أو دعوة لهم. يعني أحيانا حتى بعض الأولياء قد يستعجلوا هداية أولاده، فربما بذل جهدا وقتا من الوقت ورأى أن هذا الجهد لم يؤتي ثمارة، فربما مل أو ضعف عن الاستمرار، أو ربما أداه ذلك إلى مثلا ربما يصل الأمر عند بعض الناس إلى مفارقة هذا الولد أو دعوته إلى مفارقة المكان، أو حتى
الدعوة عليه
على أو الدعاء عليه، أو حتى في الأزواج مفارقة الزوجة مثلا أو طلاقها، بينما لو تأنى لكان في فعله الخير. أنا الآن وأنا يعني أتكلم في هذا تذكرت حكما شرعيا، الإجراءات وهو حكم مبني على قوة غضبية أو تصرف مبني على قوة غضبية في غالب الأحوال وهو الطلاق.
نعم.
لو نظرت في الطلاق وجدت الإجراءات السابقة، الوعظ والهجر والضرب والحكمين كل هذه الإجراءات
تحد
أو من سرعة اتخاذ القرار في هذا المجال، بل حتى إذا اتخذ يطلق الرجل طلقة في طهر لم يقع فيه اتصال بين الزوجين، ثم لا تخرج ولا تخرج زمن العدة كله، فإذا انتهى زمن العدة هنا أصبحت أو تم طلاقها، فهنا غالب الناس سيكون إما أن تكون في غير حال طهرها وإما أن يكون وقع بينهما اتصال، فسيضطر إلى الانتظار. الإجراءات نفسها تعلم الإنسان لو أنه قام بها على الوجه المشروع هي أصلا تؤدي به إلى التروي والتأني في قراره. ولذلك كم من رجل يتصل به الحماقة إلى أن يفعل هذا بلا عد، فربما طلق عدد الحصى وربما طلق عدد ثم عض أصابع الندم، فوجدت من ندمه على ما كان من استعجاله ما يظهر عليه إلى درجة ربما تصل إلى درجة البكاء.
صحيح.
من, من, من ضيق صدره لما وقع منه. فحتى الأحكام الشرعية إذن خاصة فيما يتعلق بالتصرفات، حتى هذه الأحكام تدفع الإنسان إلى التأني في الحكم على الآخرين أو اتخاذ القرار فيما يتعلق بالآخرين.
نعم. الدعوة الله عز وجل فضيلة الشيخ هي لا شك قربة الله عز وجل ومن أعظم القرب الله عز وجل. أحيانا مشوار الدعوة طويل جدا، والمصطفى صلى الله عليه وسلم له يعني خطوات طويلة جدا في هذا المجال، صبر ولم يستعجل في هذه المسيرة المباركة، إلا أنه في حاضرنا الآن وفي بعض الممارسات الدعوية يعتريها شيء من العجلة، شيء من استعجال مثل هذه الجهود أن تثمر، رغبة بما عدى الله عز وجل للداعية يعني من أجل ومثوبة، هو يستعجل لا لهدف دنيوي لكنه بما عدى الله عز وجل.
نعم. له وللآخر.
نعم.
صحيح. أخي لو نظرنا إلى أحيانا المنكرات قد تشيع في المجتمعات المسلمة، بل ربما يعرض للإنسان وهو يدعو إلى الله ويريد الخير للناس يعرض له المدعو بلون من ربما السخرية أو الاستهزاء، فتجد أناسا ربما استعجلوا العذاب بالناس، يعني ربما مثلا دعا على المدعو أو ربما أحبط فترك الدعوة ظنا منه أن هذا الإنسان أن الهداية عن هذا الإنسان بعيدة، وربما توجه إلى فعل غير مشروع، لأن أحيانا الإنسان إذا رأى أن وسائله أو أعماله لا تجدي ربما اتجه إلى أمر خارق فبحث عن أمر خارق قد يكون بطوقه. مثلا من الناس من ينتظر أو مثلا يبحث عن المهدي.
صحيح.
المهدي سيخرج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، لكن أن أتعلق به وربما أبحث عنه لأخرجه لكي يعالج الانحراف في المجتمع هذا أمر غير وارد وليس من الشرع في شيء.
نعم. صحيح.
لأن خروج المهدي هو من باب القدر لا من باب الشرع، أي لم نؤمر به وإنما أخبرنا عنه. أحيانا ربما تجد أن الإنسان مش من قوة غيرته على الدين ربما أورثته إذا لم ينظر لسنن الله عز وجل في الكون وسننه في الحياة والأحياء ربما دفعه إلى شيء من التصرفات غير المحمودة. طريق الدعوة طريق طويل وشاق، وليست الدعوة عملا يقضى بين عشية وضحاها، وإنما هو رسالة عمر.
صحيح.
ولذلك لو نظرنا إلى دعوات الرسل وجدنا أن من الرسل من مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وجدنا من الرسل من لا يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، وليس هذا يعني عيبا في دعوته بقدر ما هو بيان لموقف الناس من دعوته، فهم المعيبون وليس الداعية.
نعم.
فهو بذل، أي الرسول بذل جهده كله في سبيل دعوة الناس إلى الخير.
نعم.
أحيانا إن أذنت لي، أحيانا تجد بعض الناس يجهل ما كان من سير الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة ومكث في المدينة سنين متطاولة، ولم يحطم الأصنام التي كانت في بيت الله وفي وسط الكعبة إلا بعد أن فتح مكة، وحينها قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. فحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك العمل، بل لم يزل دائما في سبيل دعوة قومه حياته كلها. وهنا أنبه إلى أمر، أن بعض الناس إذا سمع منا القول بالصبر مثلا ينصرف ذهنه إلى الصبر السلبي،
القعود.
بمعنى القعود.
نعم.
وليس هذا هو الصبر. ولو نظرنا في سورة العصر والتي يحفظها كل أهل الإسلام، الله عز وجل يقول بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالعلم والعمل والدعوة والصبر أركان للسلامة من الخسران، والصبر هو صبر على العمل ولأواء الطريق، وليس صبرا عن العمل والدعوة إلى الله.
نعم.
فكون بعض الناس يظن أن الصبر معناه القعود عن الدعوة إلى الله عز وجل، هذا ظن خاطئ.
نعم.
هناك علاقة بين فقه المصالح والمفاسد وفقه والعمل الدعوي.
قبل هذا إذا تكرمت فضيلة الشيخ، لماذا يلجأ الإنسان أحيانا إلى الاستعجال خاصة في الدعوة إلى الله عز وجل؟ الدوافع التي تدفع إليها
أحيانا حال الإنسان نفسه، بعده عن ذوي الخبرة والتجربة، هذا سبب من الأسباب. حين نقول طبعا نحن نعرف والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والإنسان إنما هو ولد لا يعلم شيئا، وإنما تعلم بما أنزل الله على رسوله من الوحي وبما يرى من التجارب في الناس. فالعلم والخبرة والتجارب تأتي تراكمية على مدى العمر.
نعم.
فهذا عامل. العامل الثاني العامل النفسي، هناك قضية أصلية، خلق الإنسان من عجل، هناك وجود لشيء من العجلة في نفوس الناس، لكن معها قد تكون الطبيعة الذاتية طبيعة ذات عجلة واندفاع وسرعة، وحيانا قد تكون طبيعة عمرية، فطبيعة الشباب في السرعة والاندفاع.
صحيح.
والرغبة في الحلول السريعة والرغبة في سرعة حصول النتائج، كلها علامات من العلامات الموجودة في طبيعة الشباب. أحيانا طبيعة العصر كعصرنا الذي نعيشه، فنحن نعيش في عصر سريع، مما يدفع الناس حتى إلى الأمور المعنوية أو الدعوية أو إلى لون من الاستعجال. بينما هنا أنصح بقراءة التاريخ، لأنه يحدث لونا من الاعتدال في نفسية الإنسان. فإذا قرأ التاريخ وعرف تحولات الأمم وأن جهد المصلحين ربما لم يؤتي ثماره إلا بعد موتهم أحيانا.
صحيح.
وربما تغير حال بعض الناس بعد حين من الزمن مع تراكم الجهود في دعوته أو تغييره أو تغيير ما به أو نحو ذلك.
نعم. إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، عذرا المقاطعة، معي متصل الكريم الأخ محمد بن حائل، تفضل أخي الكريم. أستاذ محمد، أخي محمد معنا على الخط.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
حياكم الله شيخ أحمد.
الله يحفظك ورعاك.
حيا الله وضيفك الشيخ الرحمن.
حياكم الله وبركاته.
والحديث عن الاستعجال ورفض الاستعجال حديث ذو شجون كما تقول العرب. لعلي يسمح الدكتور الرحمن يشير النقطة في قضية الاستعجال، في استعجال الوالدين في استعجال نتائج في التربية. فعلى الوالد إذا بذل مستطاعه لولده، واللفظ الولد يشمل ذكر الأنثى، وبين له وحذره ونصحه واستنفذ كل طاقته أن لا يستعجل النتائج في هدايته وصلاحه، بل عليه أن يصبر ويصابر ويستمر في دعائه لولده وحرصه، ثم ينوع أساليب التربية. وإذا استعجل النتائج هذا يوقعه في دائرة اليأس وييأس من روح الله، وهذا ليس من صفات المؤمنين، بل عليه أن ينتظر الفرج من الله عز وجل. فلعل نفحة من نفحات الرب الكريم ترد الولد إلى رشده وتقصره عن غيه، لكن المقصود أن لا يستعجل، فآفة الطالب أن يستعجل. وفق الله جميعا.
نعم.
ويحب ويرضى، و وأعن وياكم على الطاعة.
آمين. شكرا لأخ الكريم محمد بارك الله فيك.
نادين تلي بشيء بالتعليق على كلام الأخ محمد بن حائل. حينما ننظر مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الولد على الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، كم من الأوامر تكون فيما بين السبع والعشر؟ يعني هي القضية ليست أمر ليوم ولا لحظة. أوامر بالصلوات الخمس، خمس صلوات في 30 يوما، 30 في 12، ثم أضربها في عدد السنوات الثلاث، قرابة في ظني 1800 إلى 2000 أمر. فالمسألة رحلة عمر، التربية والإصلاح رحلة عمر. وللأسف أننا في أحيانا في تربيتنا ربما يكون الأمر مجرد ردود أفعال، يعني قد نأمر يوما ونسكت دهرا، وقد نغضب لحظة ونرضى أو نسكت عن تقصيره في الصلاة زمنا طويلا. فالتربية مثلا على الصلاة لا بد فيها من النفس الطويل الذي يقوم مع هذا الولد أو هذا الابن أو هذه البنت الحياة كلها.
نعم بارك الله في فضيلة الشيخ. كنت تطرقت إلى شيء من الاستعجال المذموم، أو حينما يكون الاستعجال مذموما الأسباب التي تدفع إلى هذا الأمر.
أحيانا قد يكون ليس الدافع أحيانا دافع سيء، أحيانا قد يكون ذكرت بعض الدوافع. نعم. لكن هناك دافع أحيانا قد يكون دافع حسن، ولذلك الغيرة على دين الله
دافع،
ولكن هذه الغيرة يجب أن توظف التوظيف السليم، أي يجب أن تكون مؤدية إلى برنامج عملي طويل في دعوة المدعوين إلى الله عز وجل، أو في الإصلاح، أو في ويطرق الإنسان الباب مرات ومرات. فبعض الناس مثلا قد يدفعه إعراض، يرغب مثلا في إصلاح بين خصمين من ذوي قرابته أو جيرته أو نحو ذلك، فيرى أن جهده في الإصلاح بينهما لم يثمر. وكون جهدك لم يثمر مرة لا يعني أن جهدك لن يثمر أبدا، بل أدمن الجهد لإصلاح هؤلاء الناس ونوع في أساليبك في دعوته. أخي أحيانا قد يحتاج الأمر إلى لون من اقتناص الفرص. قد يكون وقوع الإنسان في حال من الأحوال النفسية أو الاجتماعية أو نحوها من الأمور المعينة على إصلاحه، أو من الأمور المعينة على دفعه للصلح مثلا بينه وبين أخيه أو نحو ذلك. أحيانا قد يقع الإنسان في شيء من الجهل، لأن في شيء من العجلة، لأنه يرى أن هؤلاء لا يستحقون أن يبذل لهم
هذا الوقت،
يبذل لهم هذا الوقت أو هذا الجهد. ولذلك الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نعم. فلا تستعجل في إصلاحهم، بل اصبر كما صبر أولو العزم. وأولو العزم صبروا صبرا مقترنا بالعمل والدعوة، ولذلك سموا أولي العزم لأن صدود أقوامهم عنهم، أو كان صدود أقوامهم عنهم شديدا، ومع ذلك بذلوا ما بذلوا من جهد. بل الخطاب أحيانا توجه إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدة، لا تعجل على هؤلاء الكافرين بطلب العذاب والهلاك. فليست المسألة إلا آجال مضروبة.
نعم الله.
فإن صلحوا وإلا فإن الله يملي للظالم ولا يهمله سبحانه وتعالى. تأخير العذاب لا يعني غفلة الله عز وجل عنهم وحاشاه، فلا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالم، إنما يؤخرهم، فهو يؤخرهم لأجل مسمى ضربه الله عز وجل لكل ضرب لكل مخلوق أجله. نعم. الموقوت الذي لا يتأخر.
نعم. وما أجمل الداعية فضيلة الشيخ أن يكون يعني ألا يحضر هذا الهاجس العذاب والعقوبة كذا وهو في مسيرته بالدعوة،
بل منطق الرحمة أغلب.
نعم.
ولذلك هنا أذكر بشيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع مهموما عليه الصلاة والسلام من الطائف، قابله أو جاء أو نزل عليه جبريل فقال إن الله قد سمع قول قومك لك،
وما ردوا عليك وقد بعث الله لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال فسلم عليه وقال يا محمد ذلك فيما شئت، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. والموقف لاحظ السياق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم سياق لو غلب مؤلم جدا، ولو غلب رغبته لا الرغبة الطبيعية التي عند الناس لكان التشفي حاضرا في النفس، لكن هذه النفس العالية قال عليه الصلاة والسلام بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له،
وخرج ذلك. نعم بارك الله فيك.
فإذا كانت العاقبة محمودة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست المسألة كما هي الحال بالنسبة إلينا ندعو ونرجو فحسب، بل ملك الجبال جاءه مأمورا من ربه قال فيما شئت إن شئت أطبقت عليهم.
اللهم صل وسلم معي إذا تكرمت فضيلة الشيخ. وبعدين الأخت الكريمة مها من ينبع ذكرت عدة محاور حديث في هذه الليلة. فعلا هناك فضيلة الشيخ بعض يعني قد يكون الاستعجال مانعا وحاجزا ومحطما لكثير من الجهود التي يبذلها الإنسان يعني طائعا مختارا راغبا في مثل هذه الأمور. ذكرت الأخت مها نموذج العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي.
الاستعجال في العلم، الإنسان أحيانا يجهل سنة الله في خلقه فيظن أنه يمكنه أن يصل إلى المرتبة العليا في العلم بأوها مدة أو في أقصر مدة، فتراه إما أن يصير إلى الانقطاع يكثر على نفسه ثم يصير إلى الانقطاع، وإما أن طبعا وهذا يدفعه إلى الملل ثم الانقطاع، وإما يستصعب الأمر فيتركه من مبتدئه. ويجب هنا أن يعلم الإنسان أولا سنة الله عز وجل في خلقه، وأن الله كما أخرج الناس من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ليكون كل ذلك سبيلا من سبل الاهتداء. فلو نظرنا مثلا إلى كلمة قالتها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب العمل إليه أدومه وإن قل، عرفنا أن هذا من سبل المعالجة. فمن سبل المعالجة المداومة على طلب العلم مع القلة. ولاحظ هنا معادلة، دوام مع قلة تصل إلى كثرة، لأن حديثا في يوم يعني سبعة في أسبوع يعني وهكذا حتى، لكن سبعة في يوم ثم يمل الإنسان تعني الانقطاع، فلا يعود الإنسان ويحفظ شيئا ولا يستمر. فأول ما يكون من مما أنصح به الأخت الاحتساب والنظر إلى ما إلى البعيد، إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء كانوا حتى على فراش الموت يطلب أن يقرأ عليه حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل أفي هذه الحال أو أنت في هذه الحال قال لأن ألقى الله وأنا بهذا الحديث عالم خير من ألقاه جاهلا به أو بهذه المسألة. فهنا تجعل الأخت ويجعل كل إنسان نصب عينيه أنه يطلب مرضات الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده، فتحصيله للعلم ليس لأن يتبوأ منزلة في الناس.
حسنت.
وهنا هذا دافع من دوافع التعجل، أن الإنسان يريد سرعة التصدر أو أن يكون له المكانة عند الناس أو حتى ربما يرى حاجة الناس إلى العلم فيريد أن يبادر إلى أخذه. نعم بادر إلى التعلم ولكن لا تثقل للوصول إلى أعلى المنازل فيه، بل بادر إليه مع المداومة. وهنا أقول في مسألة الاستعجال في العلم الشرعي أحيانا قد يدفع الإنسان فوق مسألة الإثقال، أحيانا حتى ربما يدفعه إلى الأخذ الأولي من النص دون فقه للنص.
نعم
الخوارج حين مثلا أخذوا النصوص أخذوها مأخذا أوليا، حينما أخذوا نصوص القرآن أخذوها مأخذا أوليا وقطعوا النصوص عن مدلولاتها، ولذلك قال فيهم ابن عمر أخذوا آيات نزلت في الكافرين فحملوها على المؤمنين، لأنهم لم يفقهوا كلام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هنا أذكر للأخت أحد طلبة العلم المشايخ كان في درس فيشرح بابا من أبواب الفقه فعند خروجه سأله أحد طلبته عن فتوى في هذا المجال يستفتيه في مسألة في هذا الباب، فقال له لا أدري. قال لما؟ كيف لا تدري وأنت قد إيش شرحت لنا الباب؟ قال يا أخي مقام الفتوى غير مقام إيش؟
التعليم.
فأنا حين أشرح لك الباب أشرح لك ما استغلق عليك من كلام المؤلف في هذه المسائل، لكن لا يعني هذا أنني قد وصلت إلى العلم بحقيقة المسألة من جميع وجوهها. ولذلك من الاستعجال في طلب العلم أن الإنسان ربما سمع شريطا أو سمع أو قرأ كتابا أو حضر في درسا فتصدى للفتية في المسألة التي سئل عنها أو نحو ذلك. والتأني في هذا المجال أمر محمود. الإمام مالك وهو في مجال الفتوى ما جلس للفتوى يقول إلا بعد ما شهد لي 40 من علماء هذه المدينة أي مدينة رسول الله أني أهل لذلك. فمعناه أنه أن عدم قعوده للتعليم في مسجد رسول الله وتأنيه حتى رأى أن أهل العلم في زمان شهدوا له بالأهلية لهذا الأمر يدل على وجوب التأني والتروي خاصة في مثل هذه الأمور.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. سألت الأخت مها كذلك عن الأمور التي يحسن أن يستعجل الإنسان بها غير العبادات والقرب الله.
أما حسم مثلا العفو بين الناس، أن يبادر مثلا إلى العفو عمن ظلمه، أن يبادر إلى 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 أداء الحقوق إلى الخلق. قد يكون ظلم إنسانا أو أخذ مالا إنسان فيبادر، لا يعلق الأمر بزمن أو وقت أو بل يبادر إلى إنهاء ما كان من مظالم الخلق التي بين يديه لأنه لا يدري ما يعرض له. فكل أمر محمود ومن الطاعات يجب المبادرة إليه، كما أن كل أمر من المظالم يجب دفعها، وكل مكرمة من مكارم الأخلاق يجب أن يبادر الإنسان إليها. يعني من الصفات المحمودة الكرم، المبادر إلى الكرم الذي لا يتلكأ في بذل المعروف للناس أو الكرم المادي أو الكرم بنفسه أيضا، هذا علامة من علامات الخير.
جميل.
والمتقاعس عن ذلك فيه من القصور في هذه الصفة الأخلاقية ما فيه.
جميل، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. معي مجموعة من المتصلين. الأخ محمد من الرياض، تفضل أخ الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا.
وإياك أخي.
ونفع الله بكم.
اللهم آمين.
أنا بس مشاركة سؤال ينفع بها.
تفضل يا أخي.
هو أنا الاستعجال لأن نقص يعني البرنامج يعني أشياء كثيرة من ضمنها ما هو بصدد يعني هذه كما حدث للي حصل هذا الأحداث التي حصلت الإرهابيين ومثل ذلك. في الاستعجال أنا الشيخ ما على كلام مزيد، لكن أبغى أقول نقاط مهمة إن شاء الله نفعتها.
جميل.
اللي هي شيخ أقول يعني أقول للسامعين أن المشكلة في هذا الأمر فتنة الفئة الضالة التي حصلت.
جميل.
المشكلة فيها أن حتى فيه قرائن كثيرة تدل على أنها ليست على الحق، فنقول هذا الكلام لكي يقتنع من يظن أنهم الحق من الشباب المستعجلين وغيرهم. في قرائن كثيرة من أعظمها الشيخ ابن باز بن عثيمين في زمانه لم يظهر مثل هذه الحركات ولم يظهر مثل هذا الأمر بأي يعني سواء تأييد أو غيره، لم يظهر كما ظهر فيما بعدهم. فهذا قرينة كبيرة قد تدل على أنهم على الباطل حتى قد تقنع الشباب بهذا الشيء، وهذا الشيء ظاهر جدا وليس فوق كلام الشيخ مزيد. لكن أولد في الأخير في نهاية مشاركتي أن الشيخ المنجد له شريط ظاهر من عنوانين، لكن فيه أحد العنوانين يقول التفجيرات نظرة شرعية، مهم جدا أدل عليه. هذا غير فتاوى كثيرة للشيخ بن باز بن عثيمين في هذا الأمر، أسأل الله أن ينفع ويرفع هذه الفتنة.
آمين. جزاك الله خير يا أخي الكريم محمد، بارك الله فيك على هذه المداخلة. طيب أخذ المتصل الكريم الأخ عبد الله. معي عبد الله من الرياض،
حياك الله.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ديننا الحنيف حث على الرفق واللين في كل شيء، وحذر من التسرع والعجلة والطيش، ولم يحثنا على السرعة والتعجل أو التعجيل إلا في حالات محددة، ومنها تزويج البكر إذا بلغت، ودفن الميت وإكرام الضيف. ونحن للأسف متسرعون في كل شيء إلا في هذه الحالات، ولا أقول الكل منا، ولكن الأغلب يفعل ذلك من حيث يشعر أو لا يشعر. فكم من بنت عانت في بيوتنا قد جاءها كفو بل أكفاء، وما الحجة؟ دعها تكمل الدراسة، والزواج كما يقولون ملحوق عليه، والمسارعة في إكرام الضيف وتعجيل طعامه يفتقده الكثير منا، ولا أدل على ذلك من تأخير الكثير منا عن تقديم طعام الضيوف سواء كان غداء أم عشاء، والحجة أن فلانا لم يحضر. فيهان 10 رجال أو 20 أو 30 أو أقل أو أكثر من أجل فرد واحد، فهذا خطأ جسيم، لأنك بهذا العمل تهين ضيوفك بدلا من إكرامهم. أما دفن الميت فأعجب من كل ما سبق، فقد يؤخر دفن الميت يوما أو يومين ليحضر فلان من الأقارب، وكأن الصلاة عليه أو دفنه لن تصح إلا بحضور هذا الرجل، أو لينقل من بلد إلى بلد أو من مدينة إلى مدينة.
جميل.
هذا يعني بإيجاد عن أفضل المصارعة في أشياء يعني يستحث فيها، ولكن هل ما نرى في كثير من مجالات الحياة والتسرع والعجلة والاستعجال أمر محمود؟ يعني ما تفسير وتبرير ما نرى في طرقنا السريعة من سرعة جنونية لكثير من سائق السيارات؟
جميل.
سواء مواطن أو مقيم. فيعني كما يعلم الجميع الأجانب يأتون إلينا، يعني ليس الكل ولكن نتكلم عن الأغلب، يأتي ويمشي مشيا وإيدا، ومشي البعض منهم يعني ذكرني بيت الشعر الشهير: ما للجمال مشيها وإيدا جندلا حملت حديدة، ثم ما يلبث أن يدخل في سباقات راليات المدن. يعني هل السرعة فيروس كما للإنفلونزا؟ يعني السؤال يطرح نفسه. والعجب من بعض الشباب أن أغلب أن يحطمون القوم القياسية بالسرعة داخل المدن، لو تابعتهم إلى حيث ينتهي من جنونه لوجدته إما أن يقف عند باب بيتي بكل برود ويكمل سماع ما في مسجل أو مذياع السيارة، أو يسبق ذلك بالوقوف عند بقالة أو يتحدث مع شاب آخر في أحد الشوارع، طبعا لم يكن يحمل مريضا في حالة خطرة، ولم يكن مسرعا يصل إلى بيت لينقذ أهله من كارثة حلت بهم لا سمح الله.
جميل.
والأمثلة كثيرة، ولكن يعني من أبرز الأمثلة ما نراه في حياتنا اليومية، يعني يتكرر أمر يتكرر يوميا 3 مرات، ولا وهو عادتنا أو طريقتنا في الأكل. فالوقت اللي يستغرقه عادة الواحد منا في تناول وجبات الثلاث لا توقع أن يزيد عن ربع أو ثلث أو نص ساعة.
نعم.
طبعا وجبات الثلاث.
نعم.
وكأن الواحد منا قد حدد له 5 دقائق أو حواليها لتناول الوجبة الواحدة، وإلا سيسحب الطعام من بين يديه.
جميل.
يعني أسئلة تطرح: لماذا نحن مسرعون في مشينا؟ لماذا نحن متعجلون في أكلنا وشربنا؟ لماذا نحن متسرعون حتى في أحكامنا على بعض الأشياء أو بعض الأشخاص؟
جميل جميل جدا أخي الكريم عبد الله، وأنا أستاذنك أخي الكريم عبد الله البريدي من الرياض في مقاطعة هذا الطرح الطيب الجميل بضيق الوقت وبقية محاور هذه الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا على ما تفضلت به من مظاهر نراها أحيانا فضيلة الشيخ في حياتنا، وهي دليل على السرعة والعجلة ولها آثار سلبية وخطيرة على حياتنا. شكرا جزيلا أخي الكريم، أعود لكم فضيلة الشيخ وتعليق على
تعليق على كلام الأخ محمد.
تفضل. نعم أنا
الأخ محمد من الرياض. أولا أنا أشكره على طرحه. طبعا المتأمل في حركة سير كثير من الدعوات أو المهتمين به قد يرى أن من أسباب وقوع الناس في لون من الغلو مثلا أو التفجيرات أو نحوها مما يوقعهم استعجالهم ورغبتهم في شفاء صدورهم من أمور يرونها، هذا سبب لكن ليس هو السبب الوحيد. يعني حينما ننظر مثلا هذه التفجيرات التي وهذا القتل الذي وقع للفرنسيين، لا نشك أولا أن مثل هذا جرم عظيم، لأنه قتل النفوس معصومة بعصمة الإسلام، منها ما هو معصوم بعصمة الإسلام، والله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ومنها النفوس المعصومة بعصمة العهد والأمان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. لكن هنا أنبه إلى شيء، أن قد يسمعنا من ليس بي فيظن أن قصدنا أنه استعجل القتل.
نعم حتى يتثبت هذا مثل
بل,
نعم
بل القتل محرم، هذا القتل بهذه محرم، استأنى بهم أو نعم استعجل في الفعل، وإنما القصد روح الغيظ الموجودة في نفسه، أحيانا قد تكون من منكرات أحيانا حتى منزلية، ربما يكون بل أقولها بكل وضوح قد يكون فرارا من معصية شخصية. أحيانا بعض الناس يفر ويستعجل بدل أن يجتهد في إصلاح نفسه ودعوتها إلى الخير، يفر بعمل خارق يقول يذهب نفسي في سبيل الله في ظنه، وأذهب من الأعداء في ظنه في سبيل الله، وهذا الفعل فوق أنه معصية لله هو من الناحية العقلية، التصرف العاقل هو لون من الجنون. نعم. عندما يرى الإنسان أنه لا حل إلا أن يهلك نفسه ويهلك الآخرين، بل حتى البلاء، النبي صلى الله عليه وسلم قال في البلاء وهو يتكلم عما لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق.
نعم صحيح.
فيدفعه فعله إلى لون من العجلة يصير فيها متعرضا لبلاء لا يطيقه.
نعم.
أحيانا قد يكون الأسلوب مشروعا دعويا، قد يكون أسلوبا مشروعا، ولكن أقواما يستعجلون في هذا الأسلوب قبل القدرة عليه أو قبل التحقق من المقومات التي تؤهلهم للقيام به. أحيانا حتى في الجدال، مرة أقرأ كلام الشيخ الإسلام تيمية يقول ما معنى إننا كما لا نترك للرجل أن يجالد القوية من الكفار، يعني في المبارزة في الحرب، يقول لا نترك للرجل ضعيف العلم والحجة أن يجادل العليم بالحجة من الكافرين. فأحيانا حماسة الإنسان تدفعه إلى مجادلة أحد من غير أهل هذا الدين أو من المنحرفين والمخالفين ممن هم من أهل البدع أو غيرهم، بحماسته ظانا منه أن هذه الحماسة تغنيه عن العلم، وليس هذا بحق.
نعم.
بل لا بد أن يقترن بقوة الدافع العلم الحافظ للنفس والمعين على التغلب على الخصم.
نعم بارك الله.
أما كلام الأستاذ عبد الله البريدي، البريدي، فأنا الحقيقة
هو تطرق الأمور كثيرة،
لأمور كثيرة وهي في الحقيقة من واقعنا ورتم الحياة السريع، وحتى أحيانا يعني قد تعجب أحيانا حتى منظر الأفلام الكرتون التي يشاهدها كثير من أطفالنا، حينما يرى الطفل بذرة توضع في الأرض ثم ما تلبث أن تكون شجرة، هذا قد يورثه شيئا من الاستعجال في الحصول على النتائج والرغبة في أن يكون التغير أو الحصول على الثمرة سريعا. مرة كنت على ولا أزكي النفس على عجلة حقيقية، فدخلت أحد المحلات فأقول لصاحب المحل إذن لي في أن تستعجل، قال كلكم هكذا ولا أدري، قال بهذه العبارة كلكم هكذا ولا أدري على ماذا تستعجلون. فحاولت أن أبرر له لنفسي، لكني أيضا عرفت أننا فعلا كثقافة عامة نعاني من حالة من الاستعجال لا مبرر لها، في حتى في سيرنا، حتى في إنجازنا، حتى في تجاراتنا.
ما رد هذا الشيخ؟
حتى في تجاراتنا طبعا مثل ما قلت لك، الطبيعة النفسية ما يراه الناس من
سرعة الحياة،
من سرعة الحياة وتسارعها، ما يرونه من نتائج خارقة لبعض الأشخاص. يعني خذ مثلا في التجارة، كثير من الناس الذين بدأوا مثلا في تجارات، كانت تجارات الأسهم أو غيرها، يرغبون في الثراء السريع، لأن هناك خوارق رأوها أن أناسا دخلوا مثل هذه المجالات فسرعان ما برزوا، وليتهم ينظرون في المقابل إلى أقوام بدأوا وهم القدوات التي يجب أن ينظر إليها، إلى أشخاص بدأوا تجاراتهم في مجال التجارة من الصفر وبدأوها عمالا وحرفيين، ثم ما لبثوا أن, 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 أن أغناهم الله، وكان إغناء الله عز وجل لهم توفيق من الله طبعا ولا شك، ولكن أيضا سنة الله في خلقه أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فقد بذلوا وأعانهم الله عز وجل على تحقيق مرادهم ومأمولهم.
نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. لدي مشاركة هنا في الموقع، موقع البرنامج، من الأخت بسمة الماجد، تقول في لها عدة أسئلة هنا. هل سؤالي، تقول هل كل خطأ يحدث في حياتنا يكون الاستعجال سببه؟
ليس كذلك، بل الاستعجال أحد الأسباب، ولكن قد يكون هناك أسباب أخرى. وهنا أنبه إلى أمر، وأن كثير من الناس يوحد السبب، فكثير من الناس مثلا في الانحرافات والأخطاء يقول مردها الجهل، وليس كذلك، بل من الأسباب الجهل. ويرد بعض الناس مثلا الأخطاء إلى سوء القصد والنية، لا، بل يكون الرجل صحيح النية ولكنه سيء العمل والتصرف لقصور علمه مثلا. وقد يرد الأمر الإنسان الخطأ مثلا، أو يوحد السبب فيجعله في العجلة فقط، بينما ثم أسباب أخرى.
تقول في سؤالها الآخر، ما هي المدة التي نمكثها حتى لا نكون يعني استعجلنا في ذلك؟ هل هناك مدة معينة؟
المدة نسبية
لكل حدث، يعني
لكل حدث ما يناسبه.
نعم، جميل.
والأنات والتروي حينما تزيد عن حدها ربما تكون يعني عيبا.
نعم، بارك الله فيك. هنا سؤال وهو محور من محاور حديثنا، في هناك يسأل أبو عبد الرزاق الأخ الكريم عن الطرق التي يستطيع أن يتبعها الإنسان للتخلص من هذا الاستعجال. هناك معالجة هذا الاستعجال كيف يتم فضيلة الشيخ؟
أولا يتم بأن يدرس الإنسان سنن الله عز وجل في خلقه، فيعرف أن لله عز وجل في الحياة والأحياء، فالله عز وجل خلق السماوات السبع في ستة أيام، خلق الإنسان أطوارا وهو في بطن أمه، وليس خلقه له مرة واحدة. الله سبحانه وتعالى في تحقيق النتائج للناس رتبها على سنن، حتى في جهاد الكافرين، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فمن السبل أن ينظر الإنسان في سنن الله، من السبل أن ينظر الإنسان في التاريخ، من السبل أن يعود الإنسان نفسه على الأناة والنظر في العواقب والمآلات، وأن لا يجعل نظره قاصرا على الحدث ذاته دون نظر لعواقبه ومآلاته.
نعم، أنا في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ لا يسعني إلا أن أشكر المولى الكريم سبحانه وتعالى على ما يسر وعان في هذه الحلقة، ثم أشكر لكم صاحب الفضيلة الدكتور عبد الرحمن بن معلى الواحد ما تفضلتم بطرحي، وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته في ميزان حسناتك، وأن ينفع بك الإسلام والمسلمين، وأن يجعلك مباركا في عمرك وولدك ومالك، إنه سميع قريب. أشكر لكم أنتم إخوتي وأخواتي الكرام هذه المتابعة طيبة، وأكون شاكرا وممتنا لكم بتلقي مشاركاتكم وأسئلتكم على موقع الأكاديمية الإسلامية برنامج الكلمة الطيبة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة من حلقات هذا البرنامج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية، إلى الخيرات دعوة، وللجنات غاية،
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم،
دعاة الخير منهجهم،
كتاب الله مرشدهم،
إلى الخيرات دعوتهم.